بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء. واحد: باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. المائدة آية 6.
هكذا بدأ الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب بهذه الترجمة، كتاب الوضوء، ثم ذكر البسملة وذكر الآية المتعلقة بفرضية الوضوء. ولرواة الإمام كتاب الإمام البخاري نقول نقلوها، بعضها بزيادة وبعضها بحذف، وقد حرص الحافظ ابن حجر أن يبين هذه الروايات عند ذكره لهذه الأحاديث. نعم.
قال أبو عبد الله
وبين قوله قال أبو عبد الله، يعني الإمام البخاري كنا عن نفسه بأبي عبد الله. نعم.
وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه.
وأن وكره أهل العلم
الإسراف فيه،
الإسراف فيه يعني في الوضوء. كل هذه أقوال صدر بها الإمام البخاري هذا الكتاب، تحكي عن جملة ما يتضمنه كتاب الوضوء من أحكام، وأوردها معلقة ليذكرها بعد ذلك موصولة ومفصلة. نعم.
وألا يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال الإمام ابن حجر رحمه الله: قوله بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الوضوء، باب ما جاء في قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة، الآية،
أي تمام الآية.
وفي رواية الأصيل
هذا في الروايات العامة التي جاء بها كتاب البخاري، ثم ذكر الروايات التي انفرد بها بعض الرواة، فأشار إلى رواية الأصيل بقوله وفي رواية الأصيل. نعم.
وفي رواية الأصيل ما جاء في قول الله دون ما قبله،
يعني لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم ولم يقل كتاب الوضوء. نعم.
وللكريمة باب في الوضوء.
وأما في رواية كريمة
باب في الوضوء،
فقالت في روايتها باب في الوضوء. نعم.
وقول الله عز وجل إلى آخره،
أي فلم تذكر البسملة.
والمراد بالوضوء ذكر أحكامه،
أي ذكر أحكام الوضوء. نعم.
وشرائطه، وصفته ومقدماته
ومقدماته
ومقدماته. والوضوء بالضم هو
هذا
الفعل.
كل هذه المسائل شملها وتضمنها كتاب الوضوء الذي سيذكرها مفصلة. هذا ما نبه إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله كتوطئة لما سيشتمل عليه الكتاب، ثم بدأ يتكلم عن معنى الوضوء لغة واصطلاحا. نعم.
والوضوء بالضم هو الفعل،
هو فعل أعمال الوضوء من غسل الوجه واليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الرجلين ومسح الرأس. نعم.
وبالفتح الماء،
وبالفتح
وبالفتح
هو الوضوء فتح الواو، والمراد به الماء الذي يستخدم لغسل هذه الأعضاء. نعم.
وبالفتح الماء الذي يتوضأ به على المشهور فيهما.
نعم. وهذا هو المشهور عند علماء اللغة وعلماء الاصطلاح، وبعضهم يطلق اللفظتين وضوء أو وضوء على المعنين. نعم.
وحكي في كل منهما الأمران،
يعني الوضوء يطلق على الفعل وعلى الماء، والوضوء يطلق على الفعل وعلى الماء. نعم.
وهو مشتق من الوضاءة،
أصل المادة الوضاءة، والوضاءة بمعنى الحسن والجمال. ولما كان الوضوء يضفي على صاحبه وضاءة حيث يغسل أعضاء وأطراف الإنسان حسيا ويطفي عليه نورا معنويا امتثالا لأمر الله، سمي هذا الفعل بالوضوء. نعم.
وسمي بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير،
لأن المتوضي يتنظف به
فيصير
الأوساخ. نعم.
فيصير وضيئا،
فيصير وضيئا. نعم.
وأشار بقوله ما جاء على اختلاف السلف،
يعني لفظة قوله ما جاء في الوضوء فيه إشارة إلى أن للعلماء أقوالا مختلفة فيما جاء وفيما ورد في معاني الوضوء. نعم.
وأشار بقوله ما جاء إلى اختلاف السلف في معنى الآية.
نعم.
فقال الأكثرون التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين،
لأن هذا الفعل مطلوب شرعا، والإنسان مطلوب منه أن يقوم إلى الصلاة يصلي، فاشترط الآية أنكم متى قمتم تريدون أداء الصلاة وأنتم محدثون فتوضأوا. وبعض أهل العلم أطلق وقال لا يشترط الوضوء فقط للمحدث، وإنما يتوضأ المحدث وغير المحدث، وأن الوضوء للمحدث فريضة وشرط، ولغير المحدث نافلة وفضيلة. نعم.
وقال آخرون بل الأمر على عمومه في غير تقدير حذف،
في غير تقدير حذف، يعني إذا قمتم محدثين أو في غير تقدير محدثين. نعم.
إلا أنه في حق المحدث على الإيجاب،
يعني يكون واجبا وشرطا لصحة الصلاة. نعم.
وفي حق غيره على الندب،
يكون مندوبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله وكان يتوضأ لكل صلاة.
وقال بعضهم كان على الإيجاب ثم نسخ فصار مندوبا،
وقال بعضهم كان، يعني الوضوء واجبا هذا على الإيجاب عند كل قيام للصلاة، ثم نسخ هذا الوجوب في حق المتوضئ وفي حق المتطهر غير المحدث، وبقي الحكم في حق المحدث. نعم.
ويدل لهذا ما رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ابن الخطاب رضي الله عنهما أن أسماء بنت زيد ابن الخطاب حدثت أباها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة.
هذا دليل على أنه كان في أول الأمر واجبا ثم نسخ بحق المتطهر. نعم.
وكان في
لحظة نعم. حدثت أباه إلا هو عبد الله بن عمر. نعم عيد العبارة.
طيب. ويدل لهذا ما رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أسماء بنت زيد ابن الخطاب حدثت أباه
إلا هو عبد الله بن عمر
عبد الله بن عمر عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة.
أمر ولا أمر؟
ما هي مشكلة.
أمر.
أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر.
نعم يعني أمر الناس وليس هو الذي أمر. نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني أن في أول الأمر أن الله أمره. طيب اقرأ.
فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من أحدث.
إلا
من أحدث.
إلا من.
إلا من حدث.
إيش فلما شق عليه؟ وهل هذا الأمر يشق عليه صلى الله عليه وسلم؟
لا.
ولذلك فيما يظهر لي أنه أمر.
أيوة.
فلما شق على الناس.
أيوة.
عندئذ أمرهم إذا أحدثوا أن يتوضوا، لأن أمور الطاعة وأمور العبادة ظاهرها أنها لا تشق على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عيد العبارة.
أن أسماء بنت زيد ابن الخطاب حدثت أباه عبد الله بن عمر عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر.
لكن عبارة طاهرا كان أو غير طاهر يعني كأنها ترجح أنه أمر. نعم ما سمعت إيش تقول. ذاك في الصلاة لا في الوضوء. لا يمكن يكون في الوضوء، في فرق بين الوضوء والصلاة.
طيب
عادي لعل خليها عندك. نعم.
أن أسماء بنت زيد بن الخطاب حدثت أباه عبد الله بن عمر عن عبد الله بن حنظل الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر. فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من إلا من حدث.
من حدث. نعم
إلا من حدث. ولمسلم من حديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. فلما كان يوم الفتح صلى.
لما كان
يوم
الفتح.
يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر رضي الله عنه إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال عمدا فعلته.
لأنه يدل على الجواز.
أيوة.
لكن لا يدل على أن ثمة مشقة. ولأن النبي كان يفعل ذلك ابتداء منه عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذه العبارة تحتمل الوجهين، أنها مبنية للمجهول أمر، وأن الله هو الذي أمره ويحتمل أن النبي أمر غيره، فلما شق عليهم أذن ورخص لهم أن يصلوا إن كانوا متطهرين، وأما إن كانوا محدثين فلا بد من الوضوء. نعم.
أي لبيان الجواز، وسيأتي حديث أنس رضي الله عنه في ذلك في باب الوضوء من غير حدث.
باب الوضوء من غير حدث، نعم، مما يدل على أن ذلك مشروع.
واختلف العلماء أيضا في موجب الوضوء،
في يعني سبب الوضوء.
فقيل يجب بالحدث وجوبا موسعا،
يعني يجب إذا أحدث الإنسان، لكن لا يلزمه بمجرد ما يقع منه الحدث أن يتوضأ، لأن الوقت عنده موسع، وإنما يتوضأ إذا قام للصلاة.
وقيل به،
وقيل به يعني بأنه يجب على الفور،
وبالقيام إلى الصلاة معا،
يعني أنه يجب في حالين، حالة القيام إلى الصلاة وحالة وقوع الحدث. نعم.
ورجحه جماعة من الشافعية، وقيل
ورجحوا هذا.
نعم
نعم.
وقيل بالقيام إلى الصلاة حسب
حسب يعني فقط عند القيام للصلاة.
ويدل له ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
هذا الدليل على أن الواجب والموجب للوضوء هو القيام للصلاة. نعم.
واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، إيجاب النية في الوضوء.
هذا استدل به كثير من أهل العلم على أن النية واجبة عند القيام إلى الصلاة، عند أداء الوضوء. النية واجبة عند الوضوء، لأن الوضوء فعل شرعي، وما دام الوضوء فعلا شرعيا تجب فيه النية، لقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بخلاف ما ذهب إليه البعض من أن الوضوء يعتبرونه من الوسائل لا من الغايات، وفرقوا بين الوسائل والغايات، وقالوا النية تجب في الغايات ولا تجب في الوسائل، وبعضهم جعل النية في الأفعال لا في المتروكات، وربما حمل، لكن هذا يعترض عليه بأن الوضوء من الأفعال لا من التروك. نعم. لا، مو لازم أنه ينطق، إنما يستحضر النية في قلبه كسائر الأعمال. ما عندنا، لأن النطق بالنية أو ذكر النية هذا من الأمور التي سيمر بنا أنها ليست مشروعة، وإنما المشروع استحضار النية عند الشروع في أعمال الوضوء واستصحاب النية إلى أن يفرغ من أعمال الوضوء. نعم.
ولأن التقدير: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا.
أعيد العبارة من قوله:
واستنبط بعض العلماء. نعم. من قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، إيجاب النية في الوضوء.
نعم، أنه يجب أن ينوي عند الوضوء. نعم.
لأن التقدير: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا لأجلها.
نعم.
ومثلها قولهم: إذا رأيتم الأمير، إذا رأيت الأمير فقم، أي لأجله،
أي القيام لأجل وجود الأمير، وكذلك النية لأجل الشروع في الوضوء.
وتمسك بهذه الآية من قال أن الوضوء أول ما فرض بالمدينة.
بعض أهل العلم ذهب إلى أن الوضوء إنما فرض في المدينة ولم يفرض في مكة، مع أن المعروف أن الصلاة إنما فرضت في مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة نحو من 3 سنوات، لكن ما ذكرت أحاديث نصت على أنه كان يتوضأ للصلاة في مكة، إلا ما روي عن حديث من حديث فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تبكي وتخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كفار قريش اجتمعوا يريدون قتله، فقام صلى الله عليه وسلم وتوضأ وصلى، فهذا دليل على أنه توضأ للصلاة في مكة. والأصل فيما يظهر والله أعلم أن فريضة الصلاة التي شرعت كما جاء أنها شرعت ليلة المعراج وشرعت في السماوات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باشر أداءها بعد عودته من الإسراء، حيث أرسل الله تعالى إليه جبريل وصلى به الصلوات الخمس في أول يوم عند أول وقتها، وفي اليوم الثاني عند آخر وقتها، ثم قال له والصلاة فيما بين هذين الوقتين فيما بين هذين الوقتين، ولعله علمه الوضوء في ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة كاملة، والله لا يقبل صلاة بغير وضوء، ما يدل على أن اشتراط الوضوء كان مع افتراض الصلاة، والله أعلم. نعم،
فأما ما قبل
لحظة. طيب. بل هل هو صلى بهم صلاة حسية أو صلاة معنوية؟ نعم.
فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة،
ما دام فرض غسل الجنابة للطهارة
أي
وللتطهير، فيلزمه أنه فرض عليه الطهارة الكبرى والصغرى. نعم، فيندرج الوضوء تحتها. نعم،
كما فرضت الصلاة وأن
يعني في مكة.
نعم، وأنه لم يصلي قط إلا بوضوء،
وهذا كافي في أن الوضوء مشروع مع فريضة الصلاة.
قال: وهذا مما لا يجهله عالم. وقال الحاكم،
هذا قول الحافظ ابن عبد البر. نعم،
وقال الحاكم في المستدرك: وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة. ثم
يعني كأنه ينكر ويقول: إذا نحن ما نفي حاجة أصلا إلى أن نرد على من دعا من أن الوضوء إنما فرض في المدينة بنزول سورة المائدة، ومعلوم أن سورة المائدة فيها من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما: دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقالت: هؤلاء الملأ من قريش وقد تعاهدوا ليقتلوك، فقال: ائتوني بوضوء.
ائتوني بوضوء. نعم،
فتوضأ الحديث،
أي فتوضأ وصلى، وهذا إنما كان في مكة قبل الهجرة، ما يدل على أن الوضوء كان موجودا قبل الهجرة وأنه كان في مكة. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: قلت: وهذا يصلح ردا على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة لا على من أنكر وجوبه حينئذ.
يعني هذا الحديث دلنا على أن هناك وضوء، لكن هل هو واجب أو ليس بواجب؟ الظاهر أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوبه لفعله في الوقت المحتاج إلى الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
وقد جزم ابن الجهم المالكي بأنه كان قبل الهجرة مندوبا،
يعني أن الوضوء كان مندوبا إليه قبل الهجرة.
نعم.
وبعد الهجرة صار واجبا، وهذا التفريق يحتاج إلى دليل.
وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة،
وهذا مما تفرد به الإمام ابن حزم صاحب المذهب، وادعى أن الوضوء إنما فرض في المدينة ولم يفرض في مكة لعدم وجود الأدلة عنده على فرضيته في مكة، لكن حديث فاطمة يعني مما يجاب به عنه. نعم.
ورد عليهما بما أخرجه ابن لهيعة في المغازي التي يرويها عن أبي الأسود.
نعم.
يتيم عروة عنه عن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوحي،
يعني عندما نزل عليه فريضة الصلاة كان من الأشياء التي علم بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، وهي يعني أمر قاطع في رفع هذا الإشكال. نعم. وبه يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب. نعم.
وهو مرسل،
لكن الحديث مرسل.
ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضا.
نعم. فإذا أحمد وصله إذا زال إشكال الإرسالي، لكن بقي إشكال الكلام في عبد الله بن لهيعة، لأن بعض أهل العلم ضعفه، وذلك لأن عبد الله بن لهيعة كان كتب علمه وحفظه وكان حافظا له وضابطا له، إلا أن بعض كتبه احترقت فتكلم فيه بسبب احتراق بعض كتبه، ولعل هذا مما سلم من كتبه التي احترقت وبقي النص مبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي إلا بوضوء بناء على تعليم جبريل عليه السلام له. نعم.
لكن قال عن الزهري عن عروة عن أسامة ابن زيد عن أبيه.
نعم. فذكر وصل الحديث، لأن أسامة ابن زيد يرويه عن أبيه اللي هو زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين
نعم
رشدين ابن سعد عن عقيل عن الزهري نحوه،
فهذا طريق آخر، إلا أن بعض أهل العلم يتكلمون في رشدين ابن سعد ويضعفونه. نعم.
لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السند.
نعم. ولو اقتصر على أسامة فإن أسامة صحابي، وروايته وإن كان من صغار الصحابة إلا أنها موصولة، فيرتفع بها أثر إشكال الإرسال. نعم.
وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الليل عن عقيل موصولا،
وهذا سند كافي،
ولو ثبت لكان على شرط الصحيح، لكن المعروف رواية ابن لهيعة،
يعني كونها فيها ضعف.
وقوله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، كذا في روايتنا بالرفع على الخبرية،
أن
فرض الوضوء
مرة على أنه خبر أن، وخبر أن يكون مرفوعا. وبعضهم قال لا، إنه منصوب كما رسمه هنا على أنه مفعول مطلق أو نائب عن مفعول مطلق، مرة مرة.
طيب، وقوله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، كذا في روايتنا بالرفع على الخبرية،
بالرفع على الخبرية يعني لأنه خبر إن، خبر أن.
ويجوز النصب على،
ويجوز النصب على أنه
مفعول مطلق،
مفعول مطلق
أي فرض الوضوء،
أي فرض الوضوء،
أي فرض الوضوء غسل الأعضاء غسلا مرة،
غسلا غسل الأعضاء غسلا مرة مرة،
غسل الأعضاء غسل الأعضاء غسلا مرة مرة.
نعم.
أو على الحال السائدة.
نعم، على الحال، حال كونها مرة مرة، يعني هذه وجوه الإعراب في كلمة مرة، إذا لو جاءت منصوبة إما أن تعرب على أنها نائب مفعول مطلق أو تعرب على أنها حال، والحال تكون منصوبة. نعم.
أو على الحال السادة مسد الخبر، على الحال السادة مسد الخبر، أو يفعل مرة،
أو على إيه،
أو على الحال السادة
التي تسد مسد الخبر.
نعم،
هذا معناه.
أو يفعل مرة، أو على لغة من ينصب الجزئين بأن،
من ينصب الجزئين إلا مرة مرة، إلا هو أي جملة تأتي من طرفين من جزئين ينصبهما فتكون الكلمة منصوبة وإن كانت في محل رفع. نعم.
وأعاد لفظ مرة لإرادة التفصيل.
نعم،
أي الوجه مرة،
واليدين مرة،
واليد مرة،
واليد مرة مرة، والقلمين مرة مرة. نعم.
والبيان المذكور يحتمل أن يشير به إلى ما روى بعده.
والبيان المذكور يحتمل أن يشير به إلى ما روي بعده،
إلى ما روي بعده،
لأنه هنا قال وبيان قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وبيان قول الله. نعم،
يحتمل أن يشير به إلى ما وراءه بعد من حديث ابن عباس.
نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وهو يفعل بالفعل المجمل الآية،
وهو
بيان بفعل
مجمل الآية،
لمجمل الآية،
يعني جاء يفصل ما أجملته الآية.
إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين بعدد،
ولا يتعين بعدد، وإنما هو ببيان ما هو حقيقة الشيء.
فبين الشارع أن المرة الواحدة للإيجاب، وما زاد عليها للاستحباب، وسيأتي الحديث على ذلك فيما بعد.
هذا كله
وستأتي
بيان، أو كله تفصيل لهذه الإشكالات التي اختلف فيها أهل العلم في مسألة الوضوء، من حيث إيجابه وموجبه. نعم.
وأما حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به،
فهو دليل على أن أقل أنواع الوضوء أن يغسل مرة مرة. نعم. وأنه دون المرة لا يسمى وضوءا شرعيا، ولا تقبل به صلاة. نعم.
ففيه بيان الفعل والقول معا.
نعم.
ولكنه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه وله طرق أخرى كلها ضعيفة.
يعني ولعله بمجموع طرقه يدل على أن له أصلا. نعم.
قوله وتوضأ أيضا مرتين مرتين كذا في رواية أبي ذر ولغيره مرتين بغير تكرار.
غير تكرار. هذا ما جاء في روايات البخاري، رواية أبي ذر جاءت مكررة توضأ مرتين مرتين، وفي غير رواية أبي ذر توضأ مرتين فقط. نعم.
وسيأتي هذا التعليق موصولا في باب مفرد مع الكلام عليه.
سيأتي هذا التعليق
موصولا
في باب
في باب
في باب مفرد
في باب مفرد
في باب مفرد لهذا الموضوع، يعني باب مخصوص لبيان عدد مرات الوضوء. نعم.
قوله
وهذا الإمام الحافظ ابن حجر يعني أورد في هذا الكتاب، في كتاب الوضوء، هذه الألفاظ المجملة وهذه المعاني المجملة توطئة لبيان الكلام عليها مفصلة في أثناء الكتاب إن شاء الله. نعم.
قوله وثلاثا أي وتوضأ أيضا ثلاثا، زاد الأصيلي ثلاثا على نسق ما قبله،
يعني ثلاثا ثلاثا. إيه.
وسيأتي موصولا أيضا في باب مفرد.
نعم.
قوله ولم يزد على ثلاث أي لم يأتي في شيء
من الروايات أنه زاد على ثلاث مرات، لأن عبادة والعبادات توقيفية وليست محل اجتهاد. ثم بنى على ذلك مسألة خلافية، ما حكم من توضأ وزاد في الوضوء على ثلاث مرات، هل يقبل وضوء أو لا يقبل؟ أشار إلى أن بعض أهل العلم قبلها، وأن بعض أهل العلم رد ذلك واعتبر هذا بدعة، وبعضهم فرق قال إن كانت الثلاثة متوالية وزاد عليها يبطل الفعل كله كأنه لم يتوضأ. لهذه الزيادة بناء على من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقالوا إن كان توضأ ثلاثة وبعد فترة زاد فالزيادة هذه تلغى ولا تحتسب، ويعتبر وضوءه كاملا بإتمامه الثلاثة. فالمسألة محل خلاف، وبعضهم يقول المسألة متوقفة على كونها تعبد، فإن زاد على الثلاث بدعوى أنه يزيد في العبادة فالفعل باطل، وإن كان نتيجة نسيان أو جهل أو كذا فيعذر، لكنه أساء بهذه الزيادة. نعم. اقرأ.
قوله ولم يزد على ثلاث أي لم يأتي في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه زاد على ثلاث، بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم ذم من زاد عليها، وذلك فيما رواه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم.
فقد أساء يعني فسم اعتبر الزيادة على الثلاثة إساءة، وحمل أهل العلم أن المراد بقوله وظلم يعني إن لم يتوضى ثلاثا، من قصر عن ثلاث ظلم أو أساء، ومن زاد على ثلاث ظلم. نعم. مرتين وارد بهذا، جاء النص بجوازه. نعم.
وإسناده جيد، لكن عده مسلم في جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده، لأن أهل العلم اختلفوا في صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هل هي صحيفة متصلة أو أنها صحيفة منقطعة، لأن عمرو بن لأن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كتب صحيفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وسماها بالصادقة، وكان يقول ما يرغبني في الحياة إلا الوهط والوهيط والصادقة، وهي صحيفة كتبتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد. عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان عنده ابن اسمه محمد قرأ عليه الصحيفة، لكن محمدا توفي في حياة عبد الله بن عمرو، وكان قد أنجب ولدا سماه شعيب، وشعيب هذا تربى في حجر عبد الله بن عمرو بن العاص، وروى عنه هذه الصحيفة. ثم جاء ابن لشعيب واسمه عمرو، وعن طريقه انتشرت الصحيفة، وكان الناس يروونها عن طريق عمرو، فيقولون صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واختلفوا في المراد بالضمير في قوله عن أبيه، هل هو شعيب ولا أبو شعيب محمد؟ فمن قال إنه أبو شعيب فالحديث عنده مرسل لأنه أبو شعيب توفي والإسناد انقطع، لكن من قال إنها عن عمرو بن شعيب عن أبيه إلا هو شعيب، شعيب يروي عن جده إلا هو عبد الله بن عمرو، وهذا السند متصل. هذه المسألة صار فيها خلاف بين أهل العلم، والإمام مسلم رحمه الله كان يرى أن الصحيفة فيها انقطاع، لكن غيره من أهل العلم قالوا إن المراد بجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص جد شعيب، وشعيب روى عن جده، وأوردوا أدلة أن شعيبا في ترعرع ونشأ وتربى في حجر جده، فكانت الصحيفة متصلة، واليوم هذه الصحيفة منشورة وقد طبعت، وزال الإشكال الذي فيها فيما كان فيما قبل، وأصبحت من الصحف الحديثية الثابتة الإسناد، ثابتة الإسناد. واضح؟
نعم
نعم. اقرأ.
لأن ظاهره ذم النقص في الثلاث، وأجيب بأنه أمر.
عيد العبارة من قبل.
طيب. لكن عده مسلم في جملة ما أنكر على
ما أنكر
على عمرو بن شعيب، لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث.
أنه ذم
أو ذم النقص.
النقص من الثلاث.
نعم.
يعني اللي توضي اثنين يعتبر وضوء ناقص، وليس هذا المراد. وإنما المراد من نقص عن واحدة، هذا الذي وضوء ناقص، لكن لو توضأ مرة فوضوءه كافي ومجزي، ولو توضأ مرتين وضوءه أولى من مرة، ومن توضأ ثلاثا فوضوءه كامل، والإساءة لو زاد عن الثلاثة أو ظلم زاد عن الثلاثة. نعم.
وأجيب بأنه أمر سيء، والإزاءة تتعلق بالنقص والظلم بالزيادة،
يعني فإن زاد عن ثلاث فهو ظالم، وإن نقص عن واحدة فهو سيء. نعم.
وقيل فيه حذف وتقديره من نقص من واحدة
فقد أساء وظلم،
ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد من طريق المطلب ابن حنطب مرفوعا.
من طريق المطلب ابن حنطب مرفوعا.
نعم. الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاثا فقد أخطأ.
نعم.
وهو مرسل رجاله ثقات،
لكن الحديث كما قال مرسل.
نعم.
لأن المطلب بن حنطب ليس صحابيا ولم يذكر من رواه من الصحابة.
وأجيب عن الحديث أيضا بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه،
لم يتفقوا على ذكر النقص
فيه
قالوا فمن أساء، يعني فمن ظلم، لم يقولوا إنه من نقص عن ثلاث أساء، وإنما الوضوء مرة مرة ومرتين وثلاث، ومن زاد فقد ظلم. نعم، فذكروا الزيادة ولم يذكروا النقصة،
بل أكثرهم مقتصر على قوله فمن زاد فقط.
يعني إذن الظلم والإساءة في الزيادة على الثلاثة. نعم،
وكذا رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره.
وكذا رواه ابن خزيمة
في صحيحه
وغيره
من الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسرائيلي عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص من الثلاث،
وهذا يعتبر من الغرائب لأنه يواجه ويضاد الروايات التي تنص على أنه توضأ مرة وتوضأ مرتين،
وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور وهو محجوج بالإجماع.
نعم، يعني مردود بالإجماع.
وأما قول مالك في المدونة لا أحب الواحدة إلا من العالم،
يعني الإمام مالك لما سئل عن من يتوضأ فقال هو لا يحب أن يقتصر الإنسان على واحدة، على مرة مرة، إلا إذا كان عاجزا فيعذر لعجزه، والأولى إما أن يتوضأ مرتين أو ثلاثة. وقوله لا أحب
الواحد إلا من العالم،
من إلا من العالم، لأنه يعرف ضوابط وضوء المرة. نعم،
فليس فيه إيجاب زيادة عليها، والله أعلم.
نعم،
قوله وكره أهل العلم الإسراف فيه يشير بذلك إلى ما أخرجه
قوله إيه؟
وكره أهل العلم الإسراف
في الوضوء، يعني الإسراف.
نعم،
في الوضوء.
نعم،
يعني استخدام الماء الكثير في الوضوء، أهل العلم كرهوا ذلك لما ورد من الأحاديث من النهي عن الإسراف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف ولو كان على نهر جار. نعم،
يشير بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق هلال بن يساف أحد التابعين، قال كان يقال من الوضوء إسراف لو كنت على شاطئ نهر،
لو كنت على
شاطئ نهر،
شاطئ نهر جار، لا تسرف في الوضوء.
وأخرج نحوه عن أبي الدرداء وابن مسعود، وروى في معناه حديث مرفوع، أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد ليس من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص،
بإسناد لين من حديث
عبد الله بن عمرو بن العاص.
أيوة،
قوله وأن يجاوزه
قوله ماذا؟
وأن يجاوزه يعني إلى آخر
الحديث، يعني
يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ليس بعد الثلاث شيء،
يعني بعد الوضوء ثلاثا شيء.
وقال أحمد وإسحاق وغيرهما لا تجوز الزيادة على الثلاث.
نعم،
وقال ابن المبارك لا آمن أن يأثم،
يعني من زاد على الثلاث.
وقال الشافعي لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث.
نعم،
فإن زاد لم أكرهه،
يعني حمله على أن هذا معفو عنه،
أي لم أحرمه، لأن قوله لا أحب يقتضي الكراهة.
نعم،
وهذا الأصح عند الشافعية أنه مكروه ك كراهة تنزيه،
يعني أن من زاد في وضوءه على ثلاثة فوضوءه مكروه كراهة تنزيه. نعم.
وحكى الدارمي منهم من قول أن
يعني الدارمي كأنه عده منهم أي من الشافعية
منهم عن قول أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء
كالزيادة. هذا ما ذهب إليه بعضهم من أن هذا يعتبر بدعة ويعتبر فعل باطل، لأن من استدلالا بالحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
وهو قياس فاسد، ويلزم من القول بتحريم الزيادة على الثلاث أو كرهها أنه لا يندب تجديد الوضوء على الإطلاق.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.